قال الحافظ رحمه الله باب الأضاحي. الأضاحي جمع أضحية، وفيها ضم الهمزة وكسرها، ويقال ضحية، وجمعها ضحايا، ويقال أضحاه، وجمعها أضحن، وضحى بالشاه، ذبحها ضحى النحر. هذا هو الأصل. قد تستعمل التضحية في جميع أوقات أيام النحر. قال الحافظ رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوان في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ مسلم ويقول بسم الله والله أكبر. ولو من حديث عائشة رضي الله عنها أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هل أمي المدية؟ ثم قال اشحديها بحجر، ففعلت ثم أخذها ففعلت ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. حصل نقص في المقطوطات، أثبتنا الحديث من الصحيح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد بن ماجه وصححه الحاكم، ولكن رجح الأئمة غيره وقفه. وعن جند بن سفيان رضي الله عنه، طيب نقرا التعليق عليه، قال أخرج أحمد بن ماجه والحاكم ومدار طرقه على عبد الله بن عياش القتباني عن الأعرج عن أبي هريرة، وقد اختلف في رفعه ووقفه، فرواه زيد بن الحباب وعبد الله بن يزيد المقري عن عبد الله بن عياش مرفوعا، ورواه ابن وهب عن عبد الله بن عياش موقوفا، ولعل الوهم من عبد الله بن عياش فإنه ضعيف، وقد رجح الوقف بن عبد الهادي في الترقيح كما في نصب الراية، فقال بعد أن ذكر خلاف فيه، وكذلك رواه جعفر وربيعة وعبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا. يعني عبد الله بن عياش قد خولف، والاختلاف الذي عليه لعله سبب ضعفه هو نفسه، موقوفا هو أشبه بالصواب. وقال الحافظ في الفتح لكن اختلف في رفع وقفه، والموقوف أشبه بالصواب، قال الطحاوي وغيره. قال عن جند بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبح، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، متفق عليه. قرأنا الحديث المتعلقة باب الأضاحي. قال المؤلف وفقه الله تعالى المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى حكم الأضحية، ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوبها، وهو قول ربيعة والليث وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري ومالك في رواية، أوجبوها على غير الحاج بمنى إذا كان موسرا، وزاد أبو حنيفة ومالك إذا كان مقيما. ودليل وجوب حديث أبي هريرة وجندب رضي الله عنهما اللذين في الباب، وحديث البراء عندي عناق أيجزوا عني، حديث أبي هريرة تقدم أنه موقوف ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، حديث جندب فيه الأمر بالذبح أخرى مكانها، من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، استدلوا بها على الوجوب. وحديث البراء في قوله أيجزع عني، قالوا معناه أنه واجب حيث قال أيجزع عني. قال وذهب جمهور العلماء إلى الاستحباب المؤكد، وهو قول السعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي يوسف وأبي ثور والمزني وداود وابن المنذر. ودليلهم على عدم الوجوب حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره شيئا. وفي رواية فليمسك من شعره وأظفاره. فقوله أراد دليل على عدم الوجوب، لأنه جعل التضحية مفوضة لإرادته، واستدل على ذلك بأنه ثبت بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم أنهم كانوا يتركون الأضحية مع القدرة عليها حتى لا يظن الناس وجوبها، أخرجه البيهقي وغيره. إذن قوله في الحديث وأراد قالوا يدل على أنه ليس واجبا، وأيضا استدلوا بفعلها الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، تعمدوا تركها حتى لا يظن الناس وجوبها. قال هذا القول يظهر أنه أقرب والله أعلم، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الراجح وقفه، وحديث جندب فيه أمر من ضحى قبل الصلاة أن يذبح أخرى مكانها ليبين لهم أن الأولى لا تجزئ في الأضحية، يعني ليس صريحا في الإجاب أنه في مقام تعليم أن الأولى ما أجزأت، فقال فليذبح أخرى مكانها. فهذه قرينة في صرفه أو في عدم إرادة الوجوب، أنه في بيان أن السياق في بيان الوقت، من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانه. قال ليبين لهم أن الأولى لا تجزئ في الأضحية. وأما حديث البراء فلا حجة فيه، لأن قوله فيجزئ عني تطلق على الإجزاء في الواجب وفي المستحب، كما تقول أجزئ عني أن أصلي الوتر قبل صلاة العشاء، أجزئ عني أن أصلي الوتر بعد طلوع الفجر. فالإجزاء قد يطلق على ما كان واجبا وعلى ما كان مستحبا. من هذا؟ أوجبوها على غير الحاج بمنى إذا كان موسرا، قال الحاج لا يجب عليه. الحاج ذاك مسألة أخرى، الهدي. ما الأضحية ما أوجبوها عليه، قالوا عنده عبادة أخرى وهي الهدي وعنده الحج. الذين أوجبوا الأضحية استثنوا الحاج، يعني ليس كلهم، بعضهم خصص الحاج بعدم الوجوب. الخلاصة أنها من المؤكدات، تعمد الصديق والفاروق رضي الله عليهم أن يتركوها ليعلموا الناس أنها ليست واجبة، فما كان ليتركها الصديق والفاروق رضي الله عنهما، ما كان سيتركانها مع وجوبها أبدا، وهما أعلم الصحابة اقتدوا بالذين من بعده إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشد. قال المسألة الثانية الإمساك عن الشعر والأظفار لمن أراد التضحية بعد دخول للحجة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحي. وقال مالك أبو حنيفة لا يكره، فلعلهم لم يبلغهم الحديث. وقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود يحرم، هذا هو الأصل في النهي التحريم. وعن مالك يكره، وحكى عنه الدارمي يحرم في التطوع ولا يحرم في الواجب. الإمام مالك من القائلين بالاستحباب، وعنه رواية بالقول بالوجوب، يعني في حالات أوجبها مالك كما تقدم، لعلها بعض الحالات. بعض الحالات، لعل بعض الحالات عند مالك تكون واجبة وبعضها تطوع. على القول بال على القول الأول أوجبوها على غير الحاج بمنى، فعندما الحاج يتطوع بها تطوعا وغيره واجبة. قال: واحتج القائلون بالتحريم بحديث أم سلمة، واحتج الشافعي والأصحاب عليهم بحديث عائشة أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه. رواه البخاري ومسلم. وقال الشافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك. الهدي له حكمه والتضحية له حكمه، حتى إن الهدي يكون في أي وقت ليس في العشر فقط، الإنسان يبعث بهديه إلى الحرم في أي وقت إن شاء الله. الهدي عبادة أخرى ليست خاصة في العشر أو في اليوم النحر. والصحيح هو التحريم وترجيح الصنعاني والشوكاني ثم العلامة الوادعي والعلامة العثيمين رحمهم الله. وحديث الشافعي في الهدي لا في الأضحية، وليس في الحديث تعيين اليوم الذي أرسل فيه الهدي فتنبه. المسألة الثالثة: استحسان الأضحية واستسمان استحسان الأضحية واستسمانها. إذا دخلت العشرة، إذا أراد الأضحية فعند أن تدخل على العشرة من ذي الحجة يمسك. قال: المسألة الثالثة استحسان الأضحية واستسمانها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويسن استسمان الأضحية واستحسانها لقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها. خرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم في إسناد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف لسوء حفظه. ولأن ذلك أعظم لأجرها وأكثر لنفعها، وهذا مجمع عليه كما قال النووي في شرح مسلم وفي حديث الباب: ضحى بكبشين سمينين، وفي لفظ سمينين. هذا اللفظ ذكره البخاري بغير إسناد، قال: ويذكر سمينين. وسمع الحافظ يفهم أنه لفظ للشيخين فيتنبه. والرواية عند أبي عوانة: سمينين بالسين لا بالمثلثة، من طريق الحجاج محمد عن شعبة عن قتادة عن أنس. قال حافظ الفتح بعد أن ذكر رواية أبي عوانة بلفظ سمينين، قال: قد ساق المصنف في الباب من طريق شعبة عنه وليس فيه سمينين. وجاء لفظ سمينين في حديث عائشة وابي هريرة عند ابن ماجه وفي سند عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف. لا شك أن الإنسان يستحسن الأضحية وينظر أحسنها. من جاء في الساعة الرابعة أو الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، إشارة إلى كبره قد أقرن. المسألة الرابعة: وقت الأضحية. من أهل العلم من قال: يدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد طلوع الشمس قدر صلاة العيد وخطبتين، يعني لم يعتبر الصلاة، اعتبر الوقت، بحيث أنه إذا مضى هذا القدر فهو يكفي لصلاة العيد والخطبتين فجاز الذبح. وهذا قول الشافعي وداود بن المنذر وبعض الحنابلة، سواء كان مقيما أو مسافرا من أهل الأمصار أو القرى أو البوادي. استدلوا بحديث جندب رضي الله عنه قالوا، والمقصود فيه التقدير بالزمان لا بفعل الصلاة. حديث جندب دليل عليهم لأنه قيده بالصلاة، من ذبح قبل الصلاة فليعد أخرى مكان قبل صلاة الإمام. وهذا النظر إلى الزمن ليس بصحيح بعد تقييده بالصلاة وهو واضح. فلو أن الإمام تأخر قليلا في صلاة العيد ولم يصلي الناس بعد فتعجل شخص وذبح فقد خالف الحديث. قال ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الوقت يدخل بعد صلاة الإمام وخطبته، هذا في الخطبة، وفي الحديث من ذبح قبل الصلاة ولم يذكر الخطبة. سيأتي قول آخر تقيده في الصلاة فقط. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الوقت يدخل بعد صلاة الإمام وخطبته، وهو قول الحسن وأحمد وإسحاق والأوزاعي لحديث جندب رضي الله عنه وبنحو حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين. وقال عطاء بن أبو حنيفة يدخل وقتها في حق أهل الأمصار إذا صلى الإمام وخطب، وأما أهل القرى والبوادي فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني. لأنهم بعيدين عن الإمام ففصل هذا التفصيل. لكن هذا أيضا الحديث يشمل أهل القرى والبادية كلهم مأمورون بحضور صلاة العيد. وقال مالك لا يجوز ذبحا إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه، أضاف الإمام مالك الذبح. وجاء في ذلك حديث عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجالا تقدموا فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد نحر، قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجمهور أهل العلم يرون أن المراد بالحديث النهي عن التعجيل قبل الصلاة، لأن في حديث جندب وأنس رضي الله عنهما في الصحيحين تقيد ذلك بالصلاة وهو الأقرب. وحديث جابر حكاية عما وقع منهم، والتقييد في حديث جندب يعني أصرح وأيضا أصح في الصحيحين، وكذلك قيده بالصلاة. وإنما أشار في حديث جابر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سينحر بعد الصلاة فلا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدعى ذلك أن للإمام أن يتأخر في النحر إلى اليوم الثاني والثالث، فلا يلزم الناس أن يتأخروا معه، فليس واجبا على الإمام أن ينحر في أول يوم بإجماع أهل العلم. الصحيح عدم التقييد بالنحر. قال جمهور أهل العلم يرون أن المراد بالحديث النهي عن التعجيل قبل الصلاة، لأن في حديث جندب وأنس رضي الله عنهما في الصحيحين تقييد ذلك بالصلاة وهو الأقرب. والمشهور عن أحمد وهو صحيح في مذهبه تقييد ذلك بالصلاة فقط وهو قول الثوري وأبي حنيفة. وقال ابن قدامة رحمه الله والصحيح إن شاء الله تعالى أن وقتها في الموضع الذي يصلى فيه بعد الصلاة لظاهر الخبر، والعمل بظاهره أولى. فأما غير أهل الأمصار والقرى فأول وقتها في حقهم قدر الصلاة، يعني في أماكن ما تقام فيهم صلاة العيد بادية. فأما غير أهل الأمصار والقرى فأول وقتها في حقهم قدر الصلاة والخطبة بعد الصلاة، لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر فوجب الاعتبار بقدرها. وهذا القول الراجح، ولكنهم يعتبرون بقدر الصلاة فقط، يعني ليس واجبا عليهم أن ينتظروها حتى ينتهي وقت الخطبة. هذا يعني هم ينزلوه على أن بعض القرى ما يقام فيها العيد ولا عيد عليهم الذي هم أهل البادية. وهؤلاء إن كانوا جماعة فهم مأمورون بإقامة العيد، وإن كانوا أفراد يسير ما يستطيعون إقامة عيد فنعم يفعلون بها. والله أعلم. ولولا أن يتأخرون بقدر الصلاة والخطبة. قال المسألة الخامسة آخر وقت للأضحية. من أهل العلم من قال وقت الأضحية إلى آخر يومين من أيام التشريق، وهو قول أحمد ومالك وأبي حنيفة والثوري، بمعنى يوم النحر ويومان بعده. استدل على ذلك بأن هذا ورد عن الصحابة عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وابي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. وفي هذه الآثار ضعف إلا أثر ابن عمر وأنس بن مالك فإنهما صحيحان، لأن ثبت عن ابن مالك وأنس تحديد إلى يومين بعد يوم النحر. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه. وذهب جماعة من العلم لأنه يمتد إلى آخر أيام التشريع، وهو قول عطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري، وهو قول الشافعي وبعض الحنابلة. اختاره شيخ الإسلام ابن القيم لحديث جبير بن مطعم عند البيهقي وغيره كل أيام التشريق ذبح، وهو حديث ضعيف في إسناده انقطاع واضطراب. واستدل على ذلك بأن أيام التشريق متحدة الأحكام في الذكر، كلها يستحب فيها الذكر، في الذكر والأكل. أيام عيد يجب أن يفطر فيها وينهى عن صيامها، في الذكر والأكل والنهي عن صومها ورمي الجمار، فتتحد في هذا الحكم. وهذا القول عزاه النووي بداود الظاهري، واختاره العلامة ابن باز والعلامة العثيمين والعلامة الواجهي رحمة الله عليهم، وهو أقرب الأقوال. ثلاث أيام كلها. وذهب ابن سيرين وحميد بن عبد الرحمن إلى تخصيصه بيوم النحر، وعزاه ابن حزم داود الظاهري، اختلف العزو إلى داود، النووي عزا إلى داود القول الأول، وابن حزم أعلم بمذهب صاحبه عزا له القول بيوم النحر فقط. قال عزا ابن حزم داود الظاهري لأن هذا اليوم سمي به ولأنه مجمع عليه وما سواه مختلف فيه. وقال بذلك سعيد بن جبير وجابر بن زيد في أهل الأمصار، وذهب سليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن إلى جوازه إلى آخر ذي الحجة، وهذا القول تفردوا به. وقال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأضحى إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني بذلك. ولم يسنده، بلغنا على أنه لم يثبت. وأخذ بذلك ابن حزم لأنه فعل خير لم يحدد وقته فيكون آخر ذي الحجة، لأنه مجمع على عدم الجواز بعده. يعني ابن حزم يقول بعد الحجة ما يوجد أحد قال به، يعني لو قال أحد به ربما لقال به، ولكن لما عندهم حجة أيام التشريق فقط. وينبغي أيضا أن يتحرى اليومان الأولان، أن يتحرى في اليومين الأولين أكثر، لأنه قد جاء فيه آثار من الصحابة، يعني لا ينبغي أن يأخر إلى الثالث حتى لا يخالف الآثار الواردة عن الصحابة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.